ممكن نبدأ بقى في بيج 53. يظل صح؟
أبوة الله. أبوة الله يظل هذا الطفل الرضيع المحتاج إلى المحبة والاحتواء والحماية قاطعا فينا، لأن إحساسنا بضعفنا وعجزنا يظل موجودا. مهما كانت قوتنا الخارجية، نحن نعرف أن حياتنا المستقرة يمكن أن تنقلب رأسا على عقب في لحظة واحدة، وقد تنهار في غمضة عين قوتنا الجسدية من جراء مرض عضالي يقعدنا بعد أن كنا نملأ الدنيا نشاطا وضجيجا. ويمكن لحادث مفاجئ أن ينهي حياتنا أو حياة من نحب دون سابق إنذار. نحن نعلم في أعماقنا إن وجودنا البشري هو أمر غاية في الهشاشة، والواقع من حولنا يذكرنا كل يوم بهذه الحقيقة. من المشاهد التراجيدية لهذه الحقيقة هو أحد الفيديوهات على الإنترنت لأحد الزعماء العرب الذي كان يتربع على عرش السلطة، وكان يتكلم بكل قوة وسطوة وشعور بالأهمية كما لو كان ملك الكون. وبعد عدة أسابيع يظهر فيديو آخر له عندما وقع في أيدي الثوار وراح يستعطفهم ألا يقتلوه، وكان يذكرهم أنه رجل مسن مثل أب لهم بعد أن كان يشبههم بالجرذان.
هو هنا بيتكلم في الجزء الأولاني أن احنا محتاجين حد يسندنا، محتاجين محبة واحتواء. وكتير كتير كتير في سننا، في سن الشباب بالذات، بنظن ان احنا مش محتاجين، بنظن ان احنا قادرين، يعني عندنا كل الطاقة وكل القوة ان احنا نعمل حاجات وننطلق و لكن هو فعلا انسان لو قاعد يتفلسف كده ويفكر، الوجود الانساني هش جدا جدا جدا. يعني العالم كله كان بيفكر في الموت وقت الكورونا، انه فيروس مش شايفينه في لحظة، حد عطش كده خلصت الحياة، خلصت، كله كان مرعوب من حاجة كده. الوجود الانساني هش. وقت الحروب احنا ما عشناش حرب يمكن في حياتنا يعني نشوفها، لكن لو تدرسوا او تقروا عن نفسية الناس اللي وقت الحروب او وقت الاعتقالات، في ناس كتيرة منهم تتمنى الموت بسهولة عشان يفضلوش في الرعب اللي بيفضلوا عايشين، يفضلوا مرعبين طول الوقت، اي وقت كده قنبلة هتنزل، رصاصة هتيجي. قابلت واحد كان في وسط حرب السودان، فبيقول لي انا بمشي في رصاص حوالي، رصاص وامشي، بيقول لي انا كنت بشوف الحاجات اللي بتشوفوها في الافلام بقى اللي هو ايه، ضباب وعدي ورصاص حواليا وجثث وحاجات دي انا عشتها يعني. وكان عنده دور صعب من الاكتئاب كان بيتعالج منه. الحاجات دي الوجود الانساني هش جدا جدا. ولان الوجود الانساني هش وضعيف، فمن المفترض لو انا افكر في كده، انا محتاج حد يساعدني، محتاج حد يحميني ويحوط عليا. والا لو انا مش محتاج اي حد، انا يعني انا كلي القوة، انا كلي السيطرة، وده مش حقيقي. فعمال يتكلم بقى على الفكرة دي، بيقول المشاهد التراجيدية ديت، ان تراجيدي ان في فيديو في اسبوع حد كان كويس. بصوا، هاتوا الكراسي البلاستيك اللي بره، حد كان كويس وبعدها الاسبوع اللي وراه اتغير وبقى مات. انا معرفش، اظن قصده على صدام حسين، احنا شفنا ديت قدام عينينا في حرب امريكا على العراق. صدام حسين كان بيشتم الناس، كان بيهزقهم ويعملهم كفران وكجرزان، دي اللي هي الفران يعني، يعملهم بشكل وحش جدا. وفي الاخر كان بيهربوه من مكان لمكان، وفي الاخر لقوه في جحر مستخبى، وشعبه هزقه، شعبه هو اللي هزقه. وجود الإنساني هش جدا جدا، ومحتاج أبوه، محتاج حد يحوط عليه. هقول مشكلة هنا قبل ما نكمل، إن إحنا بسبب الوجود الهش وجودنا الضعيف ده اللي اي فيروس يجي دوت يدمرنا ويموتنا. بسبب كده احنا ساعات بنطلب الأبوة في نقط مش شرط ربنا يديها، فلما ما يديهاش ننكر أبوته أو وجوده. يعني مثلا الصحة، أنا جالي مرض فبصلي ربنا إنه يشفيني، ممكن يشفيني وممكن لأ، زي ما عمل مع بولس الرسول مثلا وما شفهوش من الشوكة اللي في الجسد. فلو أنا حاطط أبوة الله بتساوي الشفاء من المرض وأنا ما اتشفتش، يبقى ربنا مش حلو ومش كيوت، مش هينفع يبقى أبويا. لو أنا مثلا دخلت السجن وأنا مظلوم وقعدت أصلي ربنا أن أنا أطلع براء وما طلعتش براء، دخلت السجن، لو أنا حطت أبوة الله معناها أنه ينصف المظلوم ويطلعه براءة وهو ده ما حصلش، يبقى ربنا مش حلو وربنا مش موجود، في حين أنه ما نصفش ماري جرجس اللي ما عملش حاجة وقعد 7 سنين في السجن واتمرمط واتبهدل واتقتل، ونقول 300 قد مات، وفي الآخر ماري جرجس ستيل بيعتبر أن ربنا أبوه. فإحنا لو حطينا تعريف لأبوة الله جوه كل واحد، وهي دي مشكلة الأساسية في فكري في الإلحاد، إن الناس حط حاجة معينة هي دي معناها وجود الله، رعايته عنايته أبوته، لو دي ما حصلتش يا ربنا مش حلو ومش موجود. أغلب الملحدين العاقلين عندهم الحتة، احنا اغلب الملحدين عموما بتبقى موضوع نزوات، يعني عموما نادرا ما اقعد مع شاب ملحد عقلاني اللي هو هنقعد نتكلم بقى ونجيب كتب مثلا فلسفة وهو قرا ايه وايه لعب في دماغه، لا هو الغالب بيبقى حابب بنت مش مسيحية وكره الحتة دي، يلا نسيب المسيحية، يعني اغلبها بيبقى في الحتة دي، او مثلا حتة الصوم بقى والصلاة ووجع القلب ده مش الإلحاد كده حلو وجميل وكيوت. لكن أنا قابلت أولاد ودول نادرين مش كتير بنقرأ، يوم جايب لي كتاب وقوم جايب له كتاب ونقعد ندردش، ده العقلاني اللي بقول لكم عليه. أغلب الناس بتقف عند حتة الألم، حصل لي ألم، حصل لي سجن، حصل لي مرض، ليه ابويا اللي بتقولوا عليه ابويا ما خلصنيش من دي؟ لان احنا حاطين تعريفات لله او ابوة الله في حتة دي، لو ما عملتهاش ما تبقاش كيوت وحلو. حد عايز يعلق على حاجة؟ ماشي، عايز تعلق؟
انت حاجة بديلة يعني سلام داخلي او بيتي حاجة بديلة يعني
ما
حلش المشكلة دي.
بص، انا شفت ناس صلت كتير جدا 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 ان يجي لها سلام داخلي وما جالهاش. اخرها حد كان قاعد معايا من فترة قريبة، باختصار يعني ام كان في عريس لبنتها، العريس ده قدامهم، يعني عايزك تتخيل معايا مثلا انه جارهم طالع نازل داخل الشقة، هو شاب موجود، هي عايزاه يتجوز بنتها. في يوم من الايام لقيتهم بيعزموها على خطوبته لوحده، فبقى لها فتره بتصلي ومش بتنال عزاء ومتضايقه جدا، قعدت تتكلم معايا ازاي الله يعزيها. مش شرط عايزه ده، يعني دوت متربي على ايدينا، التاني ده لسه كل الكلام ده اللي قالته هي قايله لي بالنص، انا مش ده متربي على ايدينا نعرفه ونعرف اسرته. المشكله هنا في الفكره ان ده لبنتي، فانا قعدت سنين افكر ان ده لبنتي، فكرت فيها 3 4 تريليون مره الصبح والظهر والليل، ماشي، فلما ما حصلش بقيت انسان مكتئب. ازاي ربنا هيجيب لي عزة؟ العزة يجي لما اقول له كل الاشياء تعمل معا للخير. لما اغير فكري انا متضايق بس انا بغير فكري وبصلي اقول له تشفيني، ساعتها يجي العزة. لكن لو فكري ما تغيرش هفضل زعلان وافضل خاصم ربنا، لان هشوفه فرحه، هشوفه هفرح امتى؟ لما يفك خطبته ويجي. غير كده ربنا ما بيسمعش صلاتي.
يعني بعد ذلك في خير حصل بس
انا مش شايفاه فين، مثلا انا اصطلع بكده ان انا ان قصة الانجيل تبقى قصتي. ما هو الانجيل بيعلمنا ايه؟ في واحد ان بيعلمني ايه؟ يعلمني ان كل الاشياء تعمل معا للخير، بيعلمني ان مش كل حاجة انا عايزها بتتحقق، بيعلمني كذا وكذا وكذا. فانا قصة الانجيل بتشفطني فيها انجاز التعبير، فبتغير وبصلي لربنا انه يشيل الحزن من قلبي، فهيشيل الحزن من قلبي وهيديني السلام اللي بتقول عليه. لكن لو ما قررتش ان اغير الفكرة وفضلت عند فكرتي انا هو ده اللي لازم يحصل عشان ربنا يفرحني، مش هفرح ومش هيديني عزاء، فهمني؟ لكن طبعا ربنا بيدي، بس بيدي لانسان المرن المنفتح معاه. يعني ابراهيم سمع صوت قال له روح اذبح ابنك. فالعهد الجديد يقول ايه؟ يقول ان ابراهيم كان عارف الهه دوت انه قادر يقيمه من الاموات، فهو رايح ينفذ مشورة ربنا وجواه ايمان، بس انا هسمع كلامك يا رب هذبحه، فيها الم فيها تعب بس انا بسمع الكلام. لكن لو ابراهيم منع وقال لا وعند خلاص مش هينال البركة دي. فلازم ده يبقى مرن مع ربنا، ما فتحش دي انا معاك يا رب لتكن ارادتك. لو مش مرن مش هيتعز، وربنا هيقعد يخبط على قلبه ومش هيتعز. عشان احنا شفنا ناس كتيرة كده بتقعد سنين سنين من البؤس، وصليلي وصليلي ورق وكمية حاجات، وابونا فلان عنده ورق ووزعنا ورق على القديسين كلهم عشان يصلوا، والشخص مش هيتغير. فلانة أقابلها تقوم رصالي لستة المشاكل اللي عندها كل مرة، لستة المشاكل اللي عندها. طب يا ماما افرحي بأي حاجة، مفيش، مش قادرين نفرح، ربنا يعزي ايه؟ مش عارف يعزي حاجة. فاهم قصدي؟ نكمل احنا عشان اللي معاهم الكتاب، احنا في صفحة 54 54، هنبتدي في الجزء الأزرق.
يعرف الله احتياجنا الوجودي العميق إلى الأبوة والأمومة الروحية اللتين يقدمهما الله إلينا، كما تقدم الأم إلى رضاعها والأب إلى فطيمه. هذا النوع من المحبة هو ما يدعمنا لمواجهة كل من تأتي به الحياة من مفاجآت. ولأن الله يعرف هذا، فهو عندما يتكلم بشأن محبته لنا يطمئننا أن هذه المحبة أبدية وغير مشروطة، ولا يمكن أن تتأثر بشيء فينا أو في العالم من حولنا. ويعبر الفعل اليوناني أغابي عن هذا النوع من المحبة، ولم يكن هذا الفعل اليوناني القديم مستخدما كثيرا قبل ظهور المسيحية إلا في بعض كتابات أفلاطون الذي استخدمه للإشارة إلى محبة الأزواج والأباء والأبناء. لكن الكتاب المسيحيين الأوائل وجدوا أن هذا الفعل في اللغة اليونانية هو أفضل فعل يوناني يمكن أن يكون مقابلا للكلمة العبرية حسد المترجمة رحمة أو أمانة في العهد القديم، وهي تشير إلى محبة الله للإنسان التي لا تنتظر من الإنسان مقابلة ولا استحقاق.
وده مهم جدا، احنا اتكلمنا فيه قبل كده، نقطة ان محبة الله غير مشروطة. فما ينفعش ان انا كمسيحي اتقدم الى الله، ادخل الكنيسة وانا في ذهني ان انا عملت كذا فيبقى ربنا بيحبني اكتر، او اصلا انا خاطي فربنا كرهني وبينتقم مني. الفكرين دول خطر، انا كمسيحي ما لازم ارميهم. المسيح يثبت عكسهم، يثبت أن السماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى توبة، يثبت أنه يسيب العالم كله ويروح يقف مع السامرية، ويثبت انه بيروح لبطرس وهو خاينه ويقول له ارعى خرافي. الفكرة بقى المفروض ان قصة الانجيل دي زي ما قلت ايه تشخطني، فأبقى عايشي ما بقاش داخل الكنيسة بناء على فكر غير مسيحي ان الله قاعد فوق ده عمل حاجة كويسة يلا هنحبه زيادة اكتر، وده عمل حاجة وحشة هنكرهه زيادة اكتر. ده فكر مش بتاع. لكن تاني عشان نأكد النقطة، اللي يقرب من ربنا اكتر في عمل لله فيه، يعني في اختلاف في ابراهيم عن اي حد تاني. يقول له هل اخفي عن ابراهيم عبدي ما انا فاعله؟ دي ما تقلتش على حد، ينفع خبد على ابراهيم اللي انا حامل ابراهيم ده في حتة تانية. ليه؟ لانه كان مرن جدا مع ربنا. سيب ارضك، حاضر رب، ابدا حبنك، حاضر رب، حاضر رب، كل حاجة حاضر رب. فربنا اداله ان هو ما يخفيش عنه اللي هيعمله، لكن مش ان ربنا بيحبه اكتر فابراهيم يقول اه ده انا النهارده هذبح ذبيحتين زياده عشان ربنا يحبني اكتر. الفكره دي مش موجوده. لكن طبعا في نعمه وفي عمل الله في القديسين لان هم كانوا مرنين مع الله وسهلين، واللي يطلبوا ربنا يعملوه الوصيه كانت قدامهم حاضر رب اللي انت عايزه صعب. ماشي كده واضح. من أهداف مجيء المسيح،
من أهداف مجيء السيد المسيح إلى عالمنا هي أن يخبرنا بحقيقة أبوة الله ومحبته غير المشروطة. ولعل أعظم تعليم عن حقيقة هذه الأبوة هو ما جاء على لسانه في المثل الذي أسمته الكنيسة مثل الابن الضال.
مثل الابن الضال،
مثل الابن الضال، بينما كان ينبغي أن يسمى مثل الأب المحب. قال السيد المسيح هذا المثل ليرد على اتهام قادة الدين اليهود له إنه يحب الخطاة الذين لا يستحقون الحب، وإنه يخالطهم ويجالس ويأكل معهم. كان هؤلاء القادة يحسبون أن مثل هذه المحبة للخطاة هي نوع من التساهل مع الخطية، ويظل المتدينون دائما يرون أن قبول العاصي ومحبته هما نوع من التساهل مع المعاصي.
شباب تجيبوا كراسي بلاستيك من عند الكانتين؟ هو فعلا التسمية بتاعت المثل كتير جدلوا ان هي محتاجة انها تعاد، تسمية الابن الضال. يعني ده حتى في كاتب كان بيتكلم هو مين الابن الضال، اللي تاه ورجع ولا اللي كان قاعد وفي اخر المثل اخر جملة خالص المثل كان متضايق ومش عايز يدخل الحفلة، مين اللي ضال؟ حتى كاتب كتاب اسمه الابنين الضالين، معرفش سمعتوا عنه ولا لا، وبيتكلم ان الضال حقيقة اللي كان قاعد في البيت، لانه المثل على هذه الحادثة ان الفريسيين والكتبة رافضين ان هم يشوفوا محبة ربنا، رافضين كده. هم عايزين عندهم فكرة، طب وعدل ربنا، طب واللي راح ده العدل بتاع ربنا هيروح فين؟ كل ما يجي ربنا يبين طب وعدل ربنا، واقفين كده، طب ربنا عايز يبين محبته، طب وعدل ربنا، هم مش قادرين يقبلوا، عندهم مشكلة في فهم عدل الله فمش قادرين يقبلوا. فعشان كده التسمية هي فعلا يعني عنده حق انه يتكلم، لان التسمية دي مش ربنا اللي حاططها. يعني مثل الابن الضال بالشكل دوت يعني هو دي التسمية. حتى الكنيسة البيزنطية ما نسميهوش مثل ابن الضال، سميه مثل الابن الشاطر. ومؤخرا في الجيل الحديث ابتدت الكنيسة عندنا تلاقي في كهنة تقول للموضوع دوت، تقول مثل ابن، سمعتوها في عظات مؤخرا، يعني الموضوع ده حديث جدا، لان هو كنيسة الروم يقولوا عليه مثل الابن الشاطر لان هو شاطر فعلا. دي قصتنا كلنا، ياريت نبقى شاطرين زيه كده. يعني هو بعد كده بيقول المثل، ممكن نقرأ سريعا الجزء اللي في الإكاحة حافظينه كلنا يعني.
يقول المثل إنسان،
خلينا عندي المثل يعني، إن الأب في هذا المثل،
إن الأب في هذا المثل هو أب في ثقافة فلسطين القروية منذ 2000 عام. ما سمات شخصية هذا الرجل؟ كما يظهر من سرد المثل، أولا هو رجل عادل، فعندما طلب الابن الأصغر ميراثه أعطى للأصغر وللأكبر معا كل معيشته، وهذا على عكس الأعراف المطبعة في ذلك الوقت. هو أيضا غير متسلط ويعطي، ولديه الحرية كاملة ليفعل ما يشاءان. حتى الابن الأكبر أعطى نصيبه لئلا يبقى في البيت انتظارا للميراث، فقسم لهما معيشته. ثم بعد أن وقع الابن الضال في مشكلات في مكان إقامته الجديدة، يصف السيد المسيح لقطة درامية له وهو في القرى البعيدة، حيث نراه يرجع إلى نفسه ويدرك حقيقة أن العودة إلى البيت والعمل أجيرا في بيت أبيه أفضل من البقاء في المكان الذي هو فيه. ثم يتحول المشهد إلى الابن الأصغر عائدا، والأب ينتظر وهو لا يزال بعيدا. يجب أن نتذكر أن الأب لا يعرف سبب عودة الابن، لأنه مجرد إنسان كما يرد في أول المثل. عندما يركض الأب نحو ابنه ويقع على عنقه ويقبله، فإننا نفترض، لأننا اعتدنا أن نفهم أن المثل يشير إلى أبوة الله، أن ذلك الأب كلي العلم، فهو يركض لملاقاة ابنه لأنه يعرف أنه جاء تائبا نادما، بينما الحقيقة هي أنه بصفته إنسانا لا يعرف إن كان الولد عاد تائبا أم عاد ليطلب مالا إضافيا يعود به من حيث أتى.
فاهمين؟ يعني هو كمثل احنا بنلقي عليه فكرة ان ده ربنا، فعارف انه جاي ندمان يعني، لكن فعليا لو الحادثة حصلت ممكن الولد يكون راجع عايز فلوس تانية مثلا او حاجة. دي الفكرة اللي في ذهن الكاتب يعني.
وعندما يقول الاب العبارة المشهورة، ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد، فقد نقرأ هذه العبارة بخلفيتنا الكتابية متذكرين فورا افسس 2 آية 1، مفترضين أنه يقصد أنه ابنه كان ميتا بالذنوب والخطايا وأنه عاش أي تاب، وأن كلمة ضال تعني الضلال الروحي. لكننا إن عدنا وأدركنا أن هذا الرجل ليس الله بل مجرد إنسان، فسندرك أيضا أنه لم يكن يعلم أنه كان ابنه لا يزال حيا أم ميتا. فالمفقود لفترة طويلة يعد ميتا، وهذا هو المقصود بعبارة ميتا فعاش. فكان الأب يقول بعد أن غاب كل هذه المدة الطويلة حسبته في عداد الأموات، ولكن ظهر الآن فجاء إنه حي. فكأنه قام من الأموات وكان ضالا تائها بعيدا عني فوجدته. وكأي أب يحب ابنه، كل ما يعينه الآن هو أن ابنه حي، وكل ما يراه الآن هو أن عليه أن يفرح ويصر لأن ابنه حي. لهذا السبب حسب الأب أي كلام عن التوبة والخطية والندم أمرا غاية في السخف، فلم يدع ابنه يكمل حديثه الذي أعده في القرى البعيدة، ولم يرد على كلامه بتاتا، وبدلا من ذلك وجه حديثه إلى العبيد والخدم ليعدوا أمور الاحتفال.
تمام. بس هو في نقطة جميلة في المثل، يعني هو بيتكلم فكرة إن الأب الابن جاي والأب مش عارف هو جاي ندمان ولا مش ندمان، جاي عشان يعمل إيه، بس هو جاي. في آية كده جميلة جدا، ودي ناخدها برضو زي ما قلت لكم واحنا داخلين الكنيسة، فكرنا المسيحي ان انا عملت حاجة حلوة او حاجة وحشة، فكرنا المسيحي المفروض يعمل ازاي، برضو في فكرنا المسيحي المفروض يبقى في حاجة تانية، انه الرب ليس لديه مانع ان يخلص بالكثير او بالقليل. دي آية في الكتاب المقدس. يعني ايه؟ يعني ممكن ما بقاش، يعني في ناس ساعات تيجي تعترف تقول لي انا هبعترف بس انا مش تايب من كل قلبي. الرب ليس لديه مانع ان يخلص بالكثير او بالقليل. انت عايز تتوب، ممكن مش حاسس بالندم الفظيع، بس ربنا ما عندوش مانع ان يخلص بالكثير او بالقليل. فانا بروح له واقول له انا مش عارف فعليا التوبة عاملة ازاي. يعني لو قعدنا كده مثل هي عاملة ازاي، هل معناه ان انا عيطت؟ هل العياط ده هو معنى التوبة ولا لا؟ هل ان انا وقفت قدام ربنا كتير او انا وقفت قليل؟ اصل انا وقفت ومش عارف اتكلم. مظاهر التوبة دي عاملة ازاي؟ كل واحد بيختلف، واحنا ما نعرفش فعليا. اللي نعرفه حاجة واحدة، ان احنا ولاده وجايين نقول له رب سامحني. بس فالمسيحي لازم لما يدخل الكنيسة يبقى عنده ده في ذهنه، لان الاغلب اللي بشوفه بيبقى عنده overthinking في التوبة، من كتر العظات بتاعت التوبة اللي بتتكلم عن شروط ومبادئ وحركات. بقى عندنا كالكلكع، هو انا توبت ولا ما توبتش؟ وربنا قبلها ولا ما قبلهاش؟ طب انا اعترفت بيها. واحد قال لي مرة انه بعد ما اعترف، قعدنا اعتراف وخلص طلع من الباب، بعدين اخبط ورجع قال لي انا فكرت حاجة تانية. قلت له خلص. يعني انت لو كاتمها دي مشكلة، يعني لو كاتمها ومخبيها ده مشكلة، لكن خلاص. الشيطان عايز يجيب للانسان وسواس ويجيب له اضطراب ويجيب له، يسموها الاباء القديسين في الادب الرهباني يسموه سجس. عايز يجيب له سجس يقعد مضطرب، ويا ترى ربنا سامح؟ ربنا ما سامحش. طب واللي نسيتها واللي عملتها؟ في اب بيحضني وليس لديه مانع ان يخلص بالكثير او بالقليل، وبس بنقف قدام محبته دي وبنصمت، مفيش حل تاني. ناخد الاب والابن الاكبر، والمره الجايه لما ناخد المثل اللي وراه.
الاب والابن الاكبر. وعندما نقارن ما بين موقف الاب وموقف الابن الاكبر من عودة الابن الاصغر، نرى ان الاب يتكلم بشأن الاشخاص والعلاقات فيقول ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد، ويقول ايضا يا ابن يا بني انت معي في كل حين وكل ما لي فهو لك. ثم يقول لابنه الاكبر لان اخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. أما الابن الأكبر فكان يتكلم بشأن الأفعال والاستحقاقات فيقول أنا أخدمك سنين هذا عددها وقد لم أتجاوز وصيتك،
وجديا
لم تعطيني قط لأفرح مع أصدقائي. ثم يقول ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني لم يقل أخي بل قال ابنك، ذبحت له العجل المسمم. وهذا هو الفرق الذي كان يريد يسوع أن يظهره بين موقف الله من الخطاة وموقف الكتبة والفريسيين الذين يظنون أنهم بنبذ الخطاة يحترمون الله. هذا عموما هو الفرق ما بين الله والإنسان، الله ينظر إلى الأشخاص، أما الإنسان فعاد ما ينظر إلى الأفعال. عند الله أنت هو المهم وليست أفعالك، وإن كان الله يهتم بأفعالنا فهذا نابع من اهتمامه بنا وليس بالأفعال في حد ذاتها، لأن الأفعال كما رأينا في المثل تؤثر كثيرا فينا.
التركيز هنا فعلا على نقطة معينة، زي ما قلت لكم أنه كتب وفريسيين أول حاجة هيفكروا فيها عدل الله فين. وفعلا الله في الموقف ده او الاب في الموقف ده هو مش قسم الميراث، يعني كل اللي باقي بتاع الكبير، مش محقق صغير يخش ياكل من الاكل دوت ويتمتع بيه فين عدل الله؟ مشكلة. فاول حاجة تخطر في ذهنهم الراجل ده مش عادل والمثل ده مش عادل، يتعبوا من الحاجات دي. واللي بيتكلم على العدل كتير يقعد يتكلم عن حاجة اسمها استحقاقات الله. اللفظ ده ايه يعني؟ خرم ودني، لان وانت بتقراه في ناس عندنا بتقعد تتكلم عن استحقاقات الله كتير. يعني ايه؟ يعني انت عملت قد ايه وسويت قد ايه وصمت قد ايه وصليت قد ايه، ويتكلموا من جهة الله وكأن الله بيفرض هذه الامور، في حين ان القديسين، وده الفرق بقى، يعني معرفش انتوا هتستشفوه من الكلام ولا لا، احنا الاثنين الكتاب اللي هنا دكاترة نفسيين بروتستانت، فالخلفية البروتستانتية في الكلام انا بالنسبة لي بستشفها بسهولة. يعني مثلا نقطة الاعمال، بيقول عند الله انت هو المهم وليست افعالك، وده حقيقي، بس ما هو افعالي هي انا برضه، صح؟ فلو احكي لكم الخلفية التاريخية لنقطة الايمان والاعمال او النعمة والاعمال، ده موضوع طويل جدا 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 جدا، بناخده في 6-7 ساعات، صح؟ لكن هي الفكرة كلها انه ابراهيم قدم، ابراهيم عمل وكان هيبقى ابنه، بس ده نابع من ايه؟ من ايمانه. امن ابراهيم بالله فحسب له برا. ماري جرجس قدم عمره كله، نابع من ايه؟ من الايمان، مش علشان العمل في حد ذاته. يعني ممكن اتنين داخلين الصبح القداس مع بعض الساعة 7، بيعملوا نفس العمل، قروا نفس الأجدية، سجدوا نفس السجدات، اتناولوا نفس الجسد، ولكن واحد يخرج مبرر واحد لا، صح؟ احنا فاهمين دي. هي مش الفكرة اديني عملت لك سويت لك هو يا رب، قدمت لك ذبيحة، حطيت لك عشور، صليت لك المزمورين اللي انت عايزهم، صمت لك الكمسة. الفكرة مش في العمل، الفكرة في الإيمان اللي هينضح عليا واعمل عمل، ماشي؟ انا مش عايز اطول في حته ايمان واعمال، لان ده موضوع زي ما بقول لكم ده باخده كورس كده على بعض. الفكره البروتستانتيه عن الاعمال انها مهمله بشكل كبير جدا، في حين ان هم بيعملوا على فكره كاشخاص، هم بيعملوا، هم مش ما بيعملوش، بس الايمان الكالفيني اللي عمله جون كالفن ومبني عليه الكنيسة المشيخية اللي هي اللي نقول عليها في مصر الكنيسة الإنجيلية، يخلو من العمل تماما. إيمان بالله والله كاتب مين هيدخل ومين مش هيدخل الملكوت. فدي نقطة، يعني ايه؟ الجملة حقيقة عند الله انت هو المهم وليست افعالك، وده حقيقي، وبجيب افعالي كلها وارميها قدام ربنا اقول له ربنا غلطان. حتى الاعمال الحلوه احنا بنعملها باسم ربنا، مش بعملها عشان انا انسان كويس وانا عظيم. احنا مفروض كفكر ارثوذكسي، ودي حاجه مش هتسمعوها بقى كتير، ركزوا معايا، انا لما بدخل المعموديه انا بموت باعمالي الحسنه واعمالي الرديئه الاثنين، وبيصحى من المعموديه انسان جديد، انسان مكرس لله، انسان بيدهن بالميرون، كل اعماله تخص الله كلها، هي ما تخصنيش انا، كل فكرة يخص الله مش يخص انا. بولس الرسول يقول فأأخذ اعضاء المسيح، هو بالنسبة له ايده دي عضو المسيح مش بتاعته هو، وخلاص. طيب انا اخطيط بحكة المسيح اللي مدهين بجسد المسيح اللي مديهوني، فبروح اغسله في الكنيسة، لكن مفيش بقى ايه اصل انا حلو وعملت، اصل انا وحش وما عملتش، ولا عملت خطيه. الفكره دي ماتت في المعموديه، ما بقتش انا، فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. هو مفروض دي النفسيه بتاعتنا يعني الى حد كبير مش بنتدرب عليها، محتاجين نتدرب عليها، محتاجين نفكر فيها. يعني لو ناخدها كده كل يوم الصبح بعد صلاه باكر مثلا، وانا نازل شغلي وانا نازل كليتي، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، أنا هأظهر المسيح. طب وأنا في النص بغلط، معلش أروح أغتسل في الكنيسة. وشغلانة الكنيسة الاغتسال مش الحساب. تاني، أغلبنا خدام، أغلبنا يعني ناخد بالنا أن شغلانة الكنيسة هي انه يعلن غفران الله مش انه يحاسب الناس. كنيسة مش محكمة. فينفعش لما يجي يقوله بس عدل ربنا، عدل ربنا لو طبق على اقل واحد فينا حيوديه في حتة بعيدة. احنا بنعلن مغفرة الخطايا. ابونا في القداس يجي عند الذبيحة يقول تعطى لمغفرة الخطايا، معمودية لمغفرة الخطايا. ابونا بيرشم المية يقول ماء لمغفرة الخطايا في اللقان. كل امور الكنيسة بتعلن لمغفرة الخطايا. فبنقدم العلم، علم معرفتك في قداس اللي بيقولوا اعطيتني علم معرفة، نقدم علم معرفة الله للناس. يلا عرفوا ربنا، ده شغلانة الكنيسة. تنقوا واغتسلوا، سيبوا خطيئتكم وعرفوا ربنا، دي شغلانة الكنيسة. والله بيسامح ويغفر، هو ده الإيمان. وبناء عليه، بناء على هذا الإيمان بنعمل، بنعمل بقى كل الأعمال، بنصلي ونصوم وندي الفقراء، نعمل كل الأعمال اللي احنا قلنا عليها. أنا مش بخش أعملها فأنا كويس، لا أنا بعملها بناء على إيمان، لأن ده جسد المسيح فلازم أعمل بيه، لأن المسيح لو مكاني كان هيعمل كده. بس
ممكن الأب كان يشهد حد